بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. ولا زالت قراءتنا في مسند ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: إني قد أوجبت عمرة، ثم صار حتى إذا كان بالبيداء قال: ما أرى أمرهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، ثم قدما فطاف لهما طوافا واحدا.
يعني قرن بينهما، والقارن أعماله كأعمال المفرد تماما، فيه طواف واحد أي طواف الإفاضة، وإلا فله طواف آخر وطواف القدوم، لكن لا يعدون هذا لأنه كتحية المسجد، فهذا تحية البيت والإقبال على البيت، ولهذا لو تركه الإنسان فقد ترك سنة. لكن الطواف الركن هو طواف واحد، هو طواف الإفاضة. أما المتمتع فله طوافان واجبان: طواف لعمرته يأتي بعمرة منفصلة يطوف ويسعى ويتحلل، وطواف حجه وطواف الإفاضة وسعي الحج. أما القارن والمفرد فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة وسعي الحج. ولو أنه طاف القدوم وأراد أن يقدم سعي الحج معه قدمه، ويبقى عليه طواف الإفاضة في يوم العيد، حتى لو قدم في أول ذي الحج وأراد أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم لفعل. أما طواف الإفاضة طبعا ما تقدم عن موعده، وهو اليوم العاشر يوم الحج الأكبر. فابن عمر قال: حتى لو أني لم أستطع الوصول إلى البيت أفعل ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحصر، فالمحصر إن صد عن البيت فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن صد عن البيت في الحديبية. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد.
ليس معنى أن المرأة تكشف عن ذراعيها وكذا والوجه وتتوضأ أمام الرجال، لا، المعنى يعني أنهم كانوا يتناوبون عليه، فتوضأ الرجال وتوضأ النساء بعد الرجال، أو العكس، من إناء واحد، توضؤون على عهد رسول الله جميعا من إناء واحد، وتوضأ الرجل مع امرأته من إناء واحد، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها حديث في الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. يقول قال الحافظ في الفتح: ظاهروا أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قول من إناء واحد ترد عليه، وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا. قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، كله يتطهر منه. والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وما بعده فيخص بالزوجات والمحارم. ثم ذكر حافظ الفتح أقوال من منع تطهر أحدهما بفضل وضوء الآخر وأخذ في الجمع بينهما فانظر. نقول: حتى ولو بعد الحجاب، وما الإشكال في لفظة جميعا؟ جميعا يعني تجتمع الأبدان، جميعا أي أن جميعهم توضأ من هذا الإناء، وحينئذ لا يلزم الاجتماع على الإناء. فإذا توضأ الرجال وتوضأ النساء بعد الرجال، فيقال الجميع توضأ من هذا الإناء. لفظة الجميع لا تقتضي أن تكون المشاركة في الأبدان في وقت واحد، ما هو بلازم هذا. إذا عندك إناء من ماء فجاء هذا فشل، وجاء بعده فلان فشل، وجاء بعده فلان فشل، نقول شربوا من هذا الإناء جميعا، وكل قد شرب على حدة. نعم، لكن الجميع باعتبار أن الجميع قد أخذ من هذا الإناء، قد توضأ من هذا الإناء. المهم أيا كان التأويل، فمستحيل بعد الحجاب أن يتوضأ الرجال والنساء، المرأة تكشف، مستحيل. يبقى بقى التأويل سهل، تتأول أنهم كانوا هؤلاء بعد هؤلاء، تتأول على الرجل مع امرأته، تتأول تأول كما شئت. المهم في النهاية لا يمكن أن تعتقد أن النساء كن يتوضأن مع رجال في نهاية، تكشف المرأة هكذا الذراع وتتوضأ ولا تكشف الوجه، هذا مستحيل. إذا كان هذا مستحيل وأمن هذا، خلاص قل قبل الحجاب محمول هذا محتمل، قل المرأة والرجل كذا محتمل، قل كما شئت. نعم، كما قلنا المعنى الايه المحكم نضبطه، وبعد ذلك مسألة سهلة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، أو قال ما يترك المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الإمامة ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس ولا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران.
البرنس اللي هو غطاء الرأس إذا كان من الثوب نفسه، اللي هو زي أحمد كده، مثل أحمد كده، لو وضع الغطاء على رأسه يكون هذا إيه برنس. نعم، والورس نوع من الطيب، فلا يلبس المحرم برنس لأنه يكون بذلك قد غطى رأسه، ولا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. إذا مس الطيب الثوب وجب غسله، أما إذا مس الطيب البدن قبل الإحرام فلا إشكال ولو بقي أثره بعد الإحرام، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم قالت وإني لأرى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب يعني له جرم كذا كان يرى، فلو أن الإنسان تطيب قبل إحرام ثم أحرم محلوم من الطيب يبقى في يده يعني الرائحة، فهذا مما يعفى عنه. أما الثوب فلا بد من غسل، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث صفوان بن أمية لما جاء وعليه جبة متمخضة بهذا، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعها، يبقى لابد من غسلها. أما ما بقي في البدن بعد الإحرام إذا تطيب قبل الإحرام فلا بأس، أما أن يضع الطيب على بدن بعد الإحرام طبعا هذا ممنوع من المحظورات. نعم نعم. من يعلم ابن أمية؟ نعم. لا 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 يعلم، يعلم ابن أمية. نعم. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص وكذا، لم يسأله السائل ما الذي يمتنع من المحرم، إنما سأله ما الذي يلبسه المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يمتنع من المحرم لا بما يلبسه. قال العلماء وهذا من فقه الجواب، إذا كان الممنوع هو القليل والمشروع هو الكثير فتجيب بماذا؟ بالممنوع، لأنه شيء واحد أو شيئين أو كذا، لا تلبس كذا أي وما عداه علبه، يعني البس أيها المحرم ما شئت إلا ثوبا مسه روس أو زعفران أو سراويل أو عمامة أو خفين أو كذا، فإذا كان المستثنى هذا هو القليل فأجب به. إنما تقول مثل مثلا واحد لك يا شيخ أشرب إيه، إيه المشروبات الحلال، مشروبات حلال، من سيحصل المشروبات الحلال هذه؟ قل له لا تشرب الخمر، لا تشرب شيئا فيه مسكر بس، أو فيه مضار ومهلكة كالسم وخلاف، ليه؟ هذا المستثنى قليل مضبوط، إنما غير هذا الأنواع كثيرة، غير هذا الأنواع كثيرة. نعم. ماذا آكل يا شيخ؟ ما هو الطعام المباح؟ الطعام المباح هذا من ذا الذي يحصيه؟ فيكون الجواب بما إيه؟ بالشيء القليل المضبوط. يا شيخ الحاكم ظلم، يا شيخ الحاكم عمل، يا شيخ الحاكم راح مجلس الأمن، يا شيخ الحاكم راح بيت الأبيض، يا شيخ هل نخرج بهذا، هل نخرج بهذا؟ أنا يا أخي إلا أن ترى كفر ما واحد عندكم في من الله يبقى. متى لا تخرج عن الحاكم؟ متى تخرج عن الحاكم؟ إذا رأيت الكفر ما واحد، ما عدا ذلك لا تتكلم. هذه تكون إيه؟ يكون المستثنى هو القليل، صورة الممنوع واحد إلى أن ترى كفر ما واحد. يقول لك بقى خاين، يقول لك ده اتظبط مش عارف عامل ايه، ده لوته مش عارف كده، ده راح، ده جا، ده سوى، ده ظلم الناس، سجن الناس، قتل الناس، حرق الناس، ده غلى الاسعار، ده راح كده، كل ده لا يعنينا اصلا، هذا لا يعنينا. هذا من وجد حاكما على هذا وسط نصحى نصحى، والا فحسابه الله عز وجل. نحن عندنا علاقتنا بالحاكم في مسألة السمع والطاعة أو الخروج إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم في من الله. جمع النبي أو وضع أصول هذا بأصولا عامة، قال عبادة كما في الصحيح بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، خلاص جمعت كل شيء إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم في من الله. بواحد واحد يقول وقد يستحي ويأخذ الشيخ على جنب، يا شيخ أنا آتي امرأتي مثلا بطريقة ما، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الله قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم إيه؟ أن نشئت إلا ما حرم، لا يأتي الرجل مرضها في دبرها أو في زمن الحياة، عدا ذلك لا يقال فيه شيء من هذا. يبقى إذا كان الممنوع أو كذا شيء واحد، أشياء محصورة، أجب بهذا المحصور، وأما ما عداه من المباح يكون على الأصل، لأنه يصعب ماذا؟ يصعب حصره، يصعب حصل. ولهذا لا تورط نفسك إذا جئت تتكلم مع حزب ولا كذا أو مع خارج على الحكام، لا تورط نفسك في ذكر إيه مفردات، أغلق الطريق عليه من أوله. يعني عجبك الشيء، عجبك المصادر، عجبك أغلق. يعني يا شيخ بيقولوا ده كان في الجريدة ما أدري، بيقول يا شيخ الرأي، يا أخي أغلق هذا كله، لا تقول لي ولا أقول لك، خلاص إلا أن ترى كفرا بواحا. أما ترى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، يبقى يعرض هذا على العلماء، غير هذا لا تتكلم، لا تتكلم مهما كان الأمر. لو أن الحاكم قتل من كل بيت رجلا، لو أنه زنى كل ليلة مهادف، نفترض يعني هذا كله، لا تتكلم كفر أم لا. يبقى المسألة عندك مضبوطة، مسألة عندك مضبوطة. الصحابة، أنت في غنى أن تبحث عن مسألة مثلا فلان هذا غلطان كان ينبغي، أعوذ بالله. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يمدحون ويثنى عليهم، وهم بين مصيب للحق وبين مخطئ متأول، فقل نمسك عما شجر بينهم ونتربى عن الجميع، لسنا في حاجة إلى الإسهاب في هذا إلا طالب علم بيحقق مسألة ليرد على شبهة، لكن تنشر هذا على الناس وتقول لك أنا أريد أن أعلم الأمة حقيقة ما جرى بين الصحابة، ويقوم بقى بعمل ايه، خطب او دروس حلقات، ويبدأ يمشي بالاحداث حدثا حدثا، فلان فعل وفلان عاد وفلان سوى، قضية التحكيم وماذا قضية ايه. طبعا انت قد تعجز عن الجواب عن شبهة معينة، او قد تقول قولا انت يعني لان مسألة الصحابة عندك متقرن اصلها من سلامة الصدر، قد يسمع هذا منك كلمة من عموم الناس فتوغل صدره على صحابي. ولهذا العلماء لما نزل هذا الضال المنحرف طارق السويدان حلقات في الخلاف اللي جرى بين الصحابة وكذا، وكان ناس مبهورين جدا، لأن الناس تحب القصص، الناس تحب القصص، الناس تحب تعيش كده مسلسلات وهكذا، لأنهم تربوا على دين المسلسلات، فيحبون أن يكون الدين حتى الدين مسلسلات، فيحبون مثل هذا. فالعلماء حذروا وطالبوا بعدم نشر هذه الشرائط. ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين والعلماء وقفوا له، ما ينبغي نشر هذا، إنما الذي ينشر للناس فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، ونمسك عما شجر بينهم ونترضى عن الجميع. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في عاشوراء صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك، فكان عبد الله لا يصومه إلا أن يأتي على صومه.
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه ويوم عاشوراء، فلما فرض رمضان ترك، يعني كان صيام عاشوراء واجبا، فلما فرض الصوم صوم رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصوم، فنسخ فرضه ولكن بقي إيه؟ مشروعية صومه للاستحباب، بقي الاستحباب. فكان عبد الله لا يصوم إلا أن يأتي على صومه، نعم، الذي يظهر يعني أن يتعد صوما معتاد، نعم. وبقي استحباب صوم عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة أو كذا. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع عاشوراء. فدل هذا على بقاء هذا الأمر إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية الصوم، لكن انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن
نافع. يقول هنا السندي، قال السندي: إلا أن يتابع صومه، أي المعتاد، أي المعتاد، نعم، يعني صوم اثنين أو خميس أو كذا أو كذا، لكن أقول مشروعيته منفصلا، هذا ثبتت به الأدلة، وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصوم عاشوراء، وقال: إن بقيت لقبل صوم التاسع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم التاسع مع العاشر، لكن ثبت السنة بقوله، دل هذا على أن النبي ما زال يصوم عاشوراء إلى أن مات، إلى أن فارق الدنيا، نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار. قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر.
نعم، البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أي تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال، فلو أنهما كان في مجلس فانعقد البيع، ثم إن انصرف عن الكلام وأكل وشرب وكذا، ثم أراد أو عن لأحدهما أن يرجع فله ذلك، هذا يسمى بخيار المجلس، أي طالما أنهما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار أن يرجع، والآخر لا يمتنع، الآخر لا يمتنع. فإن تفرق بالأبدان حصل التفرق، فإذا أراد أحدهما أن يرجع فليس له ذلك إلا أن يقيله أخوه، وتكون الإقالة هنا مستحبة، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محكت البركة من بيعهما. قال: إلا أن يكون أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع: أو يقول أحدهما الآخر اختر، أي أننا بالخيار حتى بعد المجلس إذا كان فيه شرط أسبوع أسبوعين أو كذا، أو كتب في العقد، لو كتب في العقد وهما في المجلس وليس لأحدنا عقب التوقيع الرجوع، فهؤلاء ولو لم يتفرقوا بالأبدان ولو لم يتفرقوا بالأبدان فليس لأحدهم أن يرجع طالما اشترطا، فالمسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا، لكن المجلس نفسه يعطي شرطا إلا إذا ألغى هذا الشرط أو ذاك الشرط، زي خيار بعد المجلس، هذا الخيار إن اشترطاه فهو قائم، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر واشترط حملانه إلى المدينة، لكن إن تم إلغاء هذا الشرط لا إشكال، يقول: لا، ما في شروط، أنت مشيت من عندي يبقى خلاص، فحينئذ يلزم البيع، إلا أن يكون هناك شيء كعيب ظهر أو خلاف سعر اشترطاه، وما يسمى بتخبير الثمن، كان يقول: أنا اشتريت هذه بعشرة وسأخذ منك واحدا يبقى أحد عشرة، فتبين أن الرجل هذا اشترها بخمسة لا بعشرة، حينئذ له رجوع لأنه غبن في هذا الثمن والسعر، نعم نعم. المسلمون على شروطه، لو في شرط الجزاء معمول به، لكن هناك شروط محرمة، وهي أن تكون الشروط على المال، إن تأخر في السداد زيد في القسط 100,000 كذا هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن مثلا من يرجع في البيعة فيضمن كذا أو يدفع كذا لا إشكال، لأنه فوت فرصة على البائع أو المشتري أو كذا يتضرر به. نعم. قال الترمذي نقل له في الحاشية، قال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تفرق يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. نعم لو تأخر في السداد رد البيع يدفع مبلغ مئة. الذي يظهر أنه إذا تم البيع فليس لأحدهما أن يرجع، لكن إذا قال إذا تأخر السداد يرجع البيع الله أعلم، الله أعلم. يعني لو قال تأخر السداد يرجع في البيع فقط له وجه، لكن يرجع في البيع ويدفع شيئا الله أعلم، الله أعلم. نعم
باع رجل قطعة أرض في السنة يعني السنين، والمبلغ تأخر يعني مثلا المبلغ حق الأرض مثلا 100,000 ثم دفعوش المال ده على المدة سنة أو سنة ونص، فالناس اللي باعت عايزة ترجع لأن هم ما أعطوهم المال، هل يجوز لنا في هذه الحالة الرجوع
بدون شرط مسبق؟
بمعنى
يعني ما كان في شرط يعني جزاء انه اذا
لا
خلاص ما في رجوع، ليس لهم الا مال فقط، البيع تم ولو مماطل ولا عنده مال، ايا كان ايا كان، المهم ان هو الان قصرت القضيه قضيه مال، لكن هو الاشكاليه في ما لو اشترط عليه، انما اذا كان اشترى ارضا وعليه مال وتاخر في السداد وماطل في السداد وله مال يرفع امره الى القاضي ويستوفي حقه.
ارتفع المال يا شيخ من مسكن
الجنيه؟ لا 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 ما لا علاقه له مال. مطل الغني ظلم يوجب عقوبته وعرضه، يحل عرضه وعقوبته، لكن ليس له اكثر من ذلك. نعم. لكن هذا ظالم لا شك. مبالغه يعني ما غالبا مثلا يجعلون بقيمة الشيء أو ضعف الشيء هو ده الغالب، لكن مش هيبقى مثلا شاري صفقة بألف جنيه ويقول شرط الجزاء 100,000 جنيه، هو غالبا مثلا بيشتري أرض مثلا بمئة فيعمل مثلا شرط الجزاء إما بمئة أو بمئة وخمسين أو بمئتين مثلا، يعني بيبقى الغالب كده، فإذا اتفق على ذلك فهو لازم. نعم نعم. زاد عن المال كيف يعني؟ لا على الضرر، على الضرر اللي بيلحق تقييم ضرر، يعني مثلا دلوقتي انت رجل مقاول عندي حطيتك بيتي هذا او كذا، او انت اخذت مدرسه من الحكومه مثلا تقوم ببنائها على ان تسلم هذه المدرسه في شهر مثلا كام؟ 4 قبل دخول الاولاد المدارس، لان لابد من الاولاد يدخلوا المدارس وكذا، فانت جيت في شهر 4 باقي نصف العمل، هم قالوا انت خرط عن هذا بتدفع شرط جزائي مثلا 100,000 جنيه او 1,000,000 جنيه، بدا على عمل حصل تضرر او ضرر بفواته موعد او كذا وكذا الى اخره. لكن امتى يكون شرط جزاء عن المال؟ وهو ممنوع اذا تاخرت عن السداد تصبح ال 100,000 150، لا هذا هو الربا. نعم. اللي هو البائع يعني او اللي هو الزبون،
لو السعر زاد هاخد الزياده
لا لا، انت بعت له البضاعه الاول.
لا
امال ايه؟ لا يبقى انت، يبقى انت مالك دخل. لو ان مثلا انت هتصنع له حاجه او توجد له حاجه، حتى عقد التصنيع لابد يكون الامر متفق عليه من قبل وهو يصنع لك بعد ذلك. يعني انت مثلا تشتري هيصنع لك اسانسير مواصفات كذا 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 بكام؟ ب 100,000. يلا صنع، رخص السعر ما رخص السعر انتهت المساله. حتى عقد التصنيع، عقد التصنيع ما يشترط ان يكون الثمن في مجلس العقد وكذا. اه نعم، لكن الاتفاق على الثمن لابد ان يكون حتى لا يقع نزاع بعد ذلك. انا اقول لك اصنع لي اوضه نوم وخلاص. طب صنعت لك اوضه نوم بالمواصفات وجيت وقلت لك هذه غرفه النوم هذه ب10,000، قلت لا لا ده هي ب7، اختلفنا، لكن بالمواصفات هذه غرفه النوم ب10، تمام. لا يلزم بقى التقابض في المجلس ولا يلزم انك تدفع كذا مثل السلم. لكن لكن هنا للصوره اللي ذكرها المهندس، هنا تقول له لا انا بركب لك هذا تمام مثلا، وانت شوف بقى بحسب واقع السوق انت ادرى. قول والله الثمن مثلا 5, 10, 20, 30, 40 فقط، او تكون وكيلا عنه تقول بالفواتير حسبك على هذه ولي زياده 20%، يبقى خلاص ما في ضرر لا عليك ولا عليه. يبقى انت القطع الموجوده هذه اللي انت وضعتها، هذه القطع اللي بحسبك بالفواتير ولي 20% من ثمن العمل هذا. يبقى انت حددت 20% على الفواتير، لا اشكال. لكن انت مش عايز تديله سلك صنعتك، انت مش عايز تاخد 20، ده عايز تاخد 50. فلهذا انت بتعمل ايه؟ بتقول له مثلا الحاجه دي ب 100,000 على اساس انت كاسب فيها 30,000، وفي نفس الوقت لما كانت الاسعار بتتفاوت، الدولار ب10، الدولار ب18، الدولار ب15، الدولار ب17، الدولار بكذا، فانت حبيت تاخذه من جهه اخرى تقول ولو ارتفعت الاسعار يبقى هزود. فتيجي تقول له فين الشغل ارتفعت الاسعار، فهذا لا يجوز. اما ان تكون انت رجل تبيع سلعه، او تكون رجل تصنع شيئا، تصنع شيئا قول له خلاص المعدات جميعها هذه سأشتريها لك بالسعر الموجود بحسب الفواتير، وأما أنا عمل يدي صنعي في هذا كم؟ 20% على ما تكون كذا. أو عايز تحدد مبلغك كصنعة، هذه ب10,000، لأن الصنعة ما فيش حاجة اسمها غلاء أسعار وخفض أسعار، الصنعة عاملها بسعر. قولوا أنا باخد مثلا 10,000 جنيه زائد الفواتير. نعم، يعني لابد من تحديد هذه الامور حتى لا يقع النزاع. انما احنا بنترك للاسف الشديد مسائل ايه هكذا وبعدين نجي نختلف بعدها. نعم، لا. اذا من اولها كما قلت لك، من اولها يقول المعدات هذه حسب الفواتير، احسبك عليها حسب الفواتير لانها تقل وتزداد. اي نعم، لانه وارد ان يختلفوا، السعر بيزيد والتجار عندهم امور كثيره ولا يمكن ضبطها. وعنده حسب السعر ده ازاي؟ احيانا مثلا كان هو كان جايب مثلا حاجه في مخزنه، اصلا هي مخزنه ب10، لما السعر زاد صارت مثلا ب15، وهو كان بيشتغل من مخزنه يقول لك ده ب15، وبعدين ب15 فرضا هي ب15 في اخر يوم، وهو مثلا شغال بقى له اسبوع، يحاسبك كل اللي جابه من اول اسبوع على السنه 15 مش 10. فلوم الاعيب ما اكثرها، فلا بد من تقليم اظفاره. عاوز تكون تاجر على وفق الشريعه، هتقول لي خفض اسعار وما اسعار، يبقى على حسب الايه الفواتير. والفواتير ما تقوليش بقى الفواتير لازم جايبها، ما في فواتير فتخفيض 20% لمين اللي بيشتري. يوم هو جايب الفاتوره زي ولاد الناس دلوقتي لا يبالون بالفواتير، هو نفسه بيطلع لك الفاتوره لك والله على الفاتوره ادي الثلاجه شوفها والله بفاتورتها 2300، هو 2300 الفاتوره اه، لكن معروف ان الفاتوره ديت هو بياخد بنقص 20% زي الادويه كده وكده، هو له 20%. لا انت وكيل يبقى ولا قرش واحد، ولا قرش واحد زياده بايه؟ بموجب ما اشتريت به، لا بموجب توقيع الفاتوره، بموجب ما اشتريت به. يعني لو خفض 20% فهي لي انا ليست للتاجر، ليس زي الصنايعي اللي بيروح يجيب مثلا يجيب دهان او شيء يدي لك بيتك، وهو اللي بيجيب المواد هذه من الناس ويقومون بعمل تخفيض 10% لمين؟ للصنايعي، وهو وكيل عنك، فياخذ العشره ويحاسبك بالفاتوره ويقول انت لو ذهبت تشتريها لاشتريتها ب 100، هم اعطوني اياها ب 90، يبقى انت ما تضررت وانا هذا لا ما يجوز. الا ان تقول له ذلك، قول له شوف هم بيعملوا لي تخفيض 10%، فانا ال 10% ديت ناخذها لنفسي، ويبقى كده يقول لك ماشي. يبقى هنا صارت وكاله بمال لا اشكال فيه. لابد من وضع النقاط على الحروف. نعم. اللي ما يعجبه هذا معناه انه متلاعب، يريد ان يتلاعب. نعم. كيف يعني امال كيف بائع يعني؟ انا ابيع لك الكتاب ده ب 10 جنيه. طب البائع هذا قبل ان يبيع سلعته اما سال اما عرف سعر السوق؟ هذه مسألة يعني القضاء تحتاج، لأن ممكن يكون هو يعني باع بالسعر الموجود، لكن في ناس باعوا في مكان آخر بسعر أغلى فهو حب أن يرجع، لكن هو السعر اللي باعه باعه سعر معهود. مثلا الأرز الآن مثلا عندنا وليكن مثلا ب 4000، هو باع ب 4000، فوجئ إن جاره باع أمس ب 4200 بحيث يرجع. لا 4000 400 4200 هذا يعني فارق معقول في السوق، فارق معقول في السوق. لكن لو أن الرجل هذا رجل لا يحسن المماكسة وجئت أنت اشتريت منه على أن هذه بخمسة والسوق بخمسة ثم تبين بعدك أن السوق بعشرة، ترجع يرجع. نعم.
كنا حدثنا
إذا حصل غبن في السعر. نعم. مش طمع بقى أنا وعايز مثلا فلان آخر جيد في المماكسة فباع سلعته مثلا بكذا وهو لا اراد ان يبيع مثل ما باع الشخص، لا طبعا. معروف التفاوت في الاسعار بين الناس في البيع والشراء، فاذا كان تفاوت ما يضر هذا لا اشكال فيه اذا ثبت الغرر فعلا.
قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، يعني مسجد قباء. قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع تمر او صاع شعير، قال فعدل الناس به بعد نصف صاع بر. قال ايوب وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير.
فدل هذا على ان فرضيه هذه الصدقه تكون من طعام ولا يصلح فيها غير الطعام، انما لابد ان تكون من طعام، فعباده شرعت من جنس معين لابد من هذا الجنس. الامر الثاني ان هذه الصدقه لا يلزم فيها ان يكون صاحبها صائما، فنقول هذه الصدقه على من صام، لا، بدليل ان تكون على الكبير وعلى الصغير حتى المولود. فكل من ادركته لحظه الغروب غروب شمس اخر يوم من رمضان وجبت عليه صدقه الفطر، فإن مات صائم قبل الغروب فلا يخرجون عنه، وإن ولد طفل قبل الغروب يخرجوا عنه. فالمعتبر من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا المعتبر. فلو مات قبله فلا صدقة عليه، ولو ولد قبله فالصدقة عليه، ولو ولد بعده فلا صدقة عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا
الوكيل نفسه اللي دفع يعني تطوعا ولا ايه؟ مهم ان يكون تطوعا واما ان يكون بنية العود، وعلى كل الاحوال ليس له الا ما دفع. لكن هل ياخذ او لا ياخذ؟ اذا كان دافع احسانا وهبه فلا يعود، لان العائد في هبته كالكلب يقي. واما ان يكون دفع على ان يرجع عليه، يبقى يرجع عليه بالمبلغ فقط. لكن يجي يقول لك مثلا المبلغ انا دفعت 50,000 والبيت ده مثلا كان بنصف مليون، يبقى انا ليا خمس البيت، نقيم البيت النهارده بكام؟ خمسه عمل 250,000، يبقى انا ليا عندك 250,000. وانت مشتري؟ انت لسه مشتري. تصل على الرجل ويقول والله البيت بكذا، فادخل معاك شراكه معاك المبلغ؟ لا ما معيش مبلغ. طب ادخل شراكه بقى معاك ويبقى ليا خمس البيت. لكن هو عايز دفع له من نفسه 100,000، خلاص ليس له الا 100,000. ما يجيش يقول لك بعد كده انا دفعت 100,000 وكانت من 100,000 دي قيمه خمس البيت.
حتى لو هيعود اليس هذا فرض
هؤلاء؟ طب ليه؟ لا هو دفع من جيبه فعلا 100,000، هياخد 100,000. اخد ايه بقى؟
هو الان هو الوكيل سياخد اجرا ان لم يتم البيع.
تقصد اللي هو السمسرة؟ يعني اللي هي السمسرة، يعني ان هو دفع من اجل ان البيعة تمشي، عشان هو هيبقى مثلا 1% في البيعة او 2% او 3%، لان لو ما دفعش يبقى مش هياخد ال ولو هذا يعني ايه؟ لان هنا يعتبر النفع هنا ليس على المال نفسه، يعني ما دفع مالا ليأخذ مالا ازيد او كذا، اخذ سمسرة والسمسرة دي قائمة. حتى لو كان نوعنا منفعة تعتبر هذه مثلا من امور التجارة، من حسن التجارة. يعني هذا الذي يظهر انه حتى ولو دفع مبلغ لتتم البيعة ويأخذ السمسرة، السمسرة دي معروفة، فالامر في ذلك يعني واسع. نعم. نعم العلماء اختلفوا فيه، والصحيح جوازها. نعم. الجهالة كده بيبقى جهالة، جهالة في الأدوات. أنا بديك بعطيك أدوات من عندي وأقول لك حسب بقى السعر، لو زاد لو نقص، وأنا بائع لك هذه. طيب ما هو بيصنع بسعر معين، بيصنع بسعر معين، لابد أن يوضح السعر. هذه صناعة بسعر معين، يبقى يوضح السعر ولا يجعلها اكثر من سعر، لان لابد من العلم بالثمن لازم، لانه بعد ذلك ممكن تزيد ممكن ترفع. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زاد هو ذاك هو لك، نقص يعني لو نقصت هذه الاشياء، لو كان مثلا انا اشتريتها هذه الاشياء مثلا ب ايام ما كان الدولار مثلا ب 18، في حسابك كم؟ 100,000. نزل الدولار 10 اليوم، يعني المفترض ان انت متفق مع 100,000، المفترض نبقى احنا كام؟ 60,000. هل هو يروح يقول له جزاك الله خيرا انا بنزل لك 40,000 لان السلعه اختلفت، ولا يقول لو كنت شاريها بكذا كان شاريها بكذا؟ طب لماذا لا يستفيد الزبون الان من النقص هذا وهو لسه الى الان ما سلم العمل؟ فاذا لابد من الايضاح، اما ان يكون وكيلا وبالتالي يكون حساب البضائع وحدها والمصنعية وحدها، أو يكون بائعا يبقى لابد أن يحدد. وأي تاجر معروف كده حدد السلعة ثم إن زادت إن نقصت، المرة دي زادت المرة القادمة نقصت، ما هو دي التجارة. نعم نعم.
لو أن صاحب السكان نفسه هو يبيع إذا باع بنسبة كبيرة يعطي الذي يأخذ نسبة ليس الوكيل نفسه، فإذا ذهب الوكيل وأخذ هذه النسبة تكون جائزة له؟
ليه هي النسبة دي أليست على الشراء؟ طب والوكيل شاري الزبون ولا شاري؟ نعم الوكيل ماله شراء. لا دي مسألة، لا دي مسألة أخرى.
معايا بتاع الثلاجات والغسالة هو عارف يقوم مثلا ايه حط على الفاتورة مثلا 200 جنيه.
لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن الآن وضع الزيادة على الزبون، لكن يجوز لو أنا أعطاه من عنده. يعني مثلا يقول لو أنت جبت لي مثلا زبون أو كلام من ده لك مثلا 10 جنيه، لك 100 جنيه، لك 200 جنيه، لك كذا، فهذا شرط لكن جائز لكن بشروط: ألا يغرر بهذا الرجل، ألا يرفع السعر فتوضع فيه نسبة اللي بيأتي بهذا فيكون هذا زيادة على هذا الرجل، ألا يكون غيره أفضل. يعني المهم إذا أمن هذا كله، أمن هذا كله فلا إشكال. نعم. هو ايه هو مندوب في الشركة؟
نعم.
لا يجوز تبيع بنفس السعر اللي موجود. نعم. ايه نعم. والزيادة دي رجع للشركة ليست له، لو وضع زيادة من عندي لكل الشركة، هو رجل موظف يأخذ راتبا، لماذا يضع على السعر على السلع شيئا زائدا من السعر ثم يأخذه لنفسه؟ لماذا؟ ده ما يأتيه من يعني إكرامية كما يقولون من المشترين، يكون لصاحب العمل أو الشركة، إلا أن يكون هذا معروف عنده وقال خذوا ما إيه هذا لكم. نعم. ليه ليه ياخد مال ليه؟ طيب هذا كل الشركة، ده إذا سمحت الشركة له أن خلاص هذا معتزل. نعم. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، بس بالشروط اللي احنا قلناه. يعني مثلا بتاع الاتوبيس، هذا بتاع الاتوبيس مثلا جاي من دمياط وكلام من ده، كان مثلا هناك في مصلحة فرح مثلا مر على بائع حلويات نزل 50 راكبا فبيعطيه مثلا كيلو كذا، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، لكن بشرط أن يكون إيه أن يكون هذا الرجل غير أجود، يعني بالشروط اللي احنا ذكرناه، إنما لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.